نواصل يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح الحادي عشر. روميا 11، أقرأ من أول الأصحاح. فأقول ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا؟ كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة. وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله، ولكن المختارون نلوه، وأما الباقون فتقسوا، كما هو مكتوب: أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازاة لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا ولتحني ظهورهم في كل حين. فأقول: ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم؟ فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ وإن كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها، فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان. وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل إياك يحمل. فستقول: قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت. لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. فهو ذا لطف الله وصرامته. أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتون البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. آمين. بلا شك أحبائي نحن أمام جزء متميز للغاية في هذه الرسالة بصفة خاصة وفي كل كلمة الله بصفة عامة. ليست كثيرة تلك الأجزاء التي جعلت الرسول بعد كتابتها ينطلق مسبحا. هذا واحد من الأجزاء التي بعد أن كتبها الرسول لم يتمالك نفسه فصرخ مرنما هاتفا: يا لعمق، يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. أحبائي، فاض قلبه بالترنيم بسبب الإعلانات الإلهية التي تلقاها. وأنا هنا لي تعليق على الرسول بولس. أقول أحبائي، الكلمات والألحان لا تنتج ترنيم، لكن الترنيم ينتج كلمات وألحان. عندما يكون القلب مترنم للرب تأتي الكلمات، لكن الكلمات والألحان لا تستطيع أبدا أن تجعل القلب يترنم. أما تعليقي على الرسول فإني أقف مندهشا وأقول: كيف استطاع عقل بشري أن يستوعب هذه الإعلانات؟ كيف كانت هناك مساحة يتزاحم فيها هذا الكم المخيف والرهيب من الإعلانات الإلهية؟ كيف استطاع عقل بشري أن يحتويها؟ وكيف استطاع قلم بشري أن يعبر عنها ويصوغها ويكتبها؟ وأقول يا أحبائي، هذا كان مستحيل لو كان العنصر البشري وحده هو العامل، لكن هذا العقل استوعب بالروح القدس، وهذا القلم كتب أيضا بالروح القدس. أتوقف يا أحبائي، وأنا لا أدعي أبدا أني ولو وقفت عشرات السنين أستطيع أن أستخرج ما في هذا الأصحاح من إعلانات، لكن أتوقف لألتقط وأتذكر الفقير المسكين الأرملة التي لم يكن لها الحق أن تأخذ من الحزن، لكن فقط أن تلتقط من زوايا الحقل. أقول كفقير ألتقط من زوايا هذا الأصحاح بعض التعاليم التي أرجو أن يستخدمها الرب لشبعنا وبركتنا وحياة القداسة العملية في هذه الأيام. أتوقف عند شرح سريع لجزئية وبعدين أنطلق لفكرتين الرب شغلني بيهم في هذا الأصحاح. الشرح السريع هو مسألة الزيتونة والتطعيم، لأنها تبدو صعبة في لغتها، ومش حابب أن احنا نكمل مع بعض دراسة الأصحاح ولسه في عقدة أو شيء غامض ربما فكوا يجعل شهيتنا مفتوحة أكثر للاستمتاع والفهم بإعلانات هذا الأصحاح. الفكرة ببساطة يا أخوتي الأحباء، أن الله منذ أن دخلت الخطية إلى العالم وخسر الإنسان كل شيء بسقوطه، انبر الله، خرج الله في جنة عدن، وكان خروجه مرتبط بالمواعيد. واحدة من أجمل الحقائق في كتابنا المقدس أنه كتاب يعطي مواعيد. أرجو أن يكون هذا واضح يا أحبائي. اقرأ كتبا كثيرة تجد فيها أوامر ونواهي، لكنك لا تجد مواعيد. لكن كم هو رائع هذا الكتاب، بل كم هو رائع هذا الإله، الله الحي الحقيقي، إله يعطي مواعيد. في العهد القديم كانت هناك مواعيد، أما في العهد الجديد فهناك مواعيد عظمى وثمينة. كل ما ارتبط بالمسيحية عظيم وثمين، وكلمة ثمين كلمة تخصص فيها الرسول بطرس، فهو الذي تكلم عن الحجر الكريم أو الثمين، وهو الذي تكلم عن الدم الكريم، نفس الكلمة precious الثمين، وهو الذي تكلم عن المواعيد الثمينة. كتاب مواعيد وإله مواعيد. خرج الله وكان أول خروجه على الرغم من فساد الموقف وظلام الموقف، إلا أننا نكتشف شيء عجيب في هذا الإله، أنه في الوقت الذي قضى باللعنة وبالقضاء وبالغضب لم يفته أن يعطي مواعيد. وصل في قضائه إلى القمة عندما قضى على الحية، على بطنك تسعين، ترابا تأكلين، ملعونة أنت من جميع بهائم البرية، أضع عداوة بينك وبين نسل المرأة، لكن في نفس الجزء يعطي أول وعد. أنت تسحقين عقبه وهو يسحق رأسك. أخذ الإنسان الوعد، وعاش البشر على رجاء الوعد. أرجو أن يكون هذا واضح يا إخوتي الأحباء. عاش البشر ولا رجاء لهم في الأرض عند موت الأطفال، عند موت الكبار، عند حلول الكوارث الطبيعية على البشر، عند انتشار الأمراض، عندما قتل الأخو أخاه، في كل هذا الظلام والحزن واليأس لم يكن هناك رجاء للبشرية إلا الوعد. الوعد، وما أروع الوعد. اسمعوا ماذا يقول الرسول في رومية 8: إن الخليقة كلها تئن وتتمخض معا. ليه؟ لأن الخليقة أخضعت للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، على الرجاء، على الرجاء أخضعت للبطل على الرجاء، وفي كل مشاهد بطلها لا يوجد مصدر للعزاء إلا الرجاء. يا أخوتي الأحباء، تتجمع أشعة الكتاب ونور الكتاب كله على رجاء واحد وحيد للبشرية، هو شخص الرب يسوع المسيح، الذي بعيدا عنه، بعيدا عنه لا رجاء ولا عزاء. بعيدا عن المسيح يسوع المخلص لا يبقى للبشرية في بؤسها أي رجاء، وبالتالي لا يبقى لها أي عزاء. دخل الوعد وعاشت البشرية على رجاء الوعد، وانتظروا كثيرا متى سيتحقق الوعد، لكن الله في نعمته كان مع الأيام والسنين يعطي المزيد من الإشارات والتأكيدات أن الوعد سيتحقق. وكان وصول إبراهيم إلى المشهد واختيار الله لإبراهيم فرصة عظيمة للبشرية أن تعرف المزيد عن الوعد الذي سيتحقق للبشرية من خلال نسل هذا الرجل. عندما قال له: وتتبارك في نسلك، يا إلهي على روعة الكلمة، أخيرا يا رب هتيجي بركة لعالم بائس. إن العالم يعيش في اللعنة وتحت ظلال اللعنة، لكن أبشري أيتها البشرية، ستتبارك جميع قبائل الأرض في نسل هذا الرجل. ولا يقول في الأنسال كأنه عن كثيرين، لكن في نسلك الذي هو المسيح. مين يقول له كل المجد؟ له كل المجد. شخص تتركز فيه كل مواعيد الله، وبعيدا عنه لا وعد ولا رجاء ولا عزاء، ولا يبقى للبشرية التعيسة إلا الظلام والبؤس والنهاية عذاب أبدي. عشان كده شخصه الكريم لما حل على الأرض كان بيقول أنا، وكل الأنبياء يشيروا إليه ويقولوا هو. جاء الوعد في إبراهيم، وعندما وصل إبراهيم أعطى الله أعظم وعد في إبراهيم سيتتم من خلال نسل إبراهيم، أن التبرير من لعنة الخطية ومصيبة الخطية سيكون بالإيمان، أنه لن يتبرر أحد بأعماله ولن يتبرر أحد بقدرته، لأن الكيان البشري زاغ وفسد ولم يعد قادرا على تبرير نفسه. وحاشا لله أن يتمم مواعيده بالبركة دون أن يحسم مسألة الخطية، وهو لإلها حل أنه سيبرر الإنسان بالإيمان. وكان أول من اختبر هذا التبرير بشكل واضح هو إبراهيم، ونال الختان ختما لبر الإيمان. إمتى؟ لما ظهر له قال له تصدق؟ قال له مصدق، فحسب له برا، وتبرر إبراهيم بالإيمان. وبقى هو ده الوعد الأول الذي يتحقق للبشرية من خلال شخص المسيح الذي هو نسل إبراهيم، أنهم ينالوا فيه التبرير بالإيمان. وجاء المسيح، جاء المسيح، وقدم الله هذا الوعد لإسرائيل. هيا يا إسرائيل، هيا يا إسرائيل، تعال واستمتع بالوعد، وهيا تبرر بالإيمان. فرفضوا بر الله وطلبوا أن يثبتوا بر أنفسهم، فقطعت الأغصان من الزيتونة الجيدة الطبيعية. كان إبراهيم ونسله كزيتونة، هي شهادة الله على الأرض التي تعلن أن الله يبرر بالإيمان. وجاء فعلا نسل إبراهيم الذي يعطي التبرير بالإيمان، فرفض النسل الجسدي نسل إبراهيم أن يتبرر بالإيمان، وطلبوا أن يثبتوا أو يثبتوا بر أنفسهم. راح ربنا جايب سكين وعمل إيه؟ وقطع وجاب أغصان من زيتون برية، اللي هم مين دولة؟ الأمم. وطعمهم لكي يصير الغصن البري شريكا في أصل الزيتونة ودسمها. كل من استمتع بالتبرير بالإيمان صار شريكا في زيتونة الوعد الإلهي، مستمتعا بكل بركات الوعد، وعتيدا أن يشارك في كل المواعيد، صار شريكا في أصل الزيتونة ودسم. لله زيتونة على الأرض، كل من يتبرر بالإيمان صار شريكا فيها، ومن يثبت في عدم الإيمان ويصر على تبرير نفسه بالأعمال قطع من زيتونة الوعد، وإذا ثبت في عدم الإيمان مصيره الهلاك الأبدي. لكن الشيء الجميل أن من لا يثبت في عدم الإيمان لم تزل الفرصة مفتوحة أن يطعم في الزيتون. لكن اسمعوني يا أحبائي، الرسول عشان كده بقول ده عقل، مستحيل يكون مجرد استيعاب طبيعي. عملية التطعيم بهذه الطريقة هي على خلاف الطبيعة، وده اللي قاله هنا. لأنه لاحظوا أحبائي، عملية التطعيم في الزراعة يأتون بغصن جيد يطعمونه في زيتونة برية رديئة، لأن عايز من الساق والجزر الغذاء، لكن أنا عايز الثمر من الغصن. مفهوم الفكرة؟ عندي زيتونة برية لا تثمر ثمرا صالحا، أروح أقطع الأغصان بتاعتها وارميها وأجيب أغصان من زيتونة جيدة وأبري طرف الغصن وازرعه في ساق الزيتونة البرية. الساق بيجيب غذاء ودسم من الأرض ويطعم ويطعم هذا الغصن الذي يحمل جينات وراثية لزيتون جيد. تجري العصارة ويجري الغذاء في الغصن الذي يحمل جينات الزيتون الجيد، يطلع لي ثمر جيد. ده الطبيعي. لكن القصة بتاعتنا سماها الرسول على خلاف الطبيعة، إنه بيجيب أغصان برية ويطعمها في زيتونة جيدة. غريبة مش كده؟ لكن قال واحد من رجال الله، هو السير ويليام رامساي، وهو واحد من الباحثين والمفكرين، أنه اكتشف أن بعض الكرامين في فلسطين يعملون هذا الشيء العجيب. واحد عنده زيتونة مش بتطلع، يعمل فيها حاجة غريبة، زيتونة جيدة بس ثمرها ضعيف، مش عارفة تطلع، فبيروح قاطع الأغصان ويبقي فيها 3-4 أغصان، يبقي فيها القليل جدا من الأغصان، حاجة غريبة. وبعدين يجيب أغصان برية ويطعمها في الزيتونة الجيدة، فإذ بالزيتونة تثمر وتنتج ثمرا جيدا، مش الأغصان البرية، لكن الزيتونة بصفة عامة طلعت ثمر جيد. التفسير العلمي ليها أنه كانت العصارة ضعيفة، مش قادرة تغذي كل هذا العدد من الأغصان، فقطع معظم الأغصان وألقاها وأبقى على بعضها، إلا أن الأغصان القليلة مش قادرة تسحب العصارة من تحت، فحط لها بعض الأغصان البرية، ساهمت في رفع العصارة، بس ما بتاخدش هي، لأنها ما بتثمرش، ما بتاخدش العصارة، فالعصارة اللي طلعت كلها راحت للأغصان الجيدة، طلع الزيتون الجيد. ده التفسير من الناحية العلمية. بولس استغل هذا الأمر لكي يعطينا هذه الحقيقة الرائعة، أن الأغصان البرية صارت شريكة في دسم الزيتون وأصلها، لكي يأتي في النهاية الثمر لله ويتم المشروع الإلهي العظيم. لكن لاحظوا في هذا التشبيه أيضا، بقيت بعض الأغصان وطعمت بعض الأغصان وقطع الكثير من الأغصان، ودول بيشرحوا لنا 3 حقائق وقفنا قدامهم. بقيت بعض الأغصان، حصلت بقية بحسب اختيار النعمة من إسرائيل، بقيوا البعض، لكن الماجوريتي أو الغالبية رفضوا التبرير بالإيمان فقطعت الأغصان وطرحت، لكن هناك أغصان من زيتونة برية تم تطعيمها في الزيتونة الجيدة لكي تصير في مركز البركة، لكي تصير متحدة. بالمناسبة لما بتطعم غصن في شجرة بيمد بحيث أنه النسيج بتاعه بيلتحم بنسيج الشجرة ويصبح جزءا منها. هذا هو التشبيه. أكتفي بهذا التفسير، لكن بس أفكر أن في تشبيه ما جاش في الكتاب لكن إحنا بنستعمله، وهو تشبيه صحيح، وأرجو أن لا نخلطه بهذا التشبيه. في عملية خلاصنا نحن يا أحبائي، أرجو أن يكون واضح هذا الأمر، أنني أنا كنت كشجرة أصنع أثمارا رديئة قبل معرفتي بالمسيح. ماذا حدث في الصليب؟ كولوس 2 يقول الذي فيه ختنتم يعني قطعتم. إيه اللي حصل باتحادي بالمسيح في الصليب؟ إحنا بنشرع عملية الخلاص هنا، مش مسألة الزيتونة والشهادة والتبرير بالإيمان في رومي 11، لكن دي حاجة على جانب آخر بس علشان ما نلخبطش الاثنين ببعض. أنا زيتونة، إنجاز التعبير، برية رديئة لا أنتج إلا ثمرا رديئا، باتحادي بالرب يسوع تم قطعي، بس بقي الجزر والساق. جاد الله غصن ما فيش أجمل منه، نبت قدامه كفرخ يعني كغصن وكعرق من أرض يابس. والغصن ده اتقطع برضه؟ اتقطع. تعرفوا ليه اتقطع؟ علشان ينفع يتطعم في زيتونة رديئة كان من المستحيل أن تندك من ذاتها ثمرا جيدا. إذن أنا قطعت في الصليب، والمسيح أيضا قطع في الصليب، تبارك اسمه إلى الأبد. وأخذه الله كغصن جيد وطعمه في ساق رديء. وده اللي حصل معايا بعد الخلاص، ففوجئت أني في الكرمة أنتجوا ثمرا جيدا. بس مرات ألاحظ تحت منطقة التطعيم بتطلع حاجات من الأصل الرديء. علي يبقى معايا سكينة دايما في إيدي وأقطع، وإلا ستستهلك الأغصان الرديئة العصارة الصاعدة من الساق لأنها الأقرب إليه، وما تبقيش حاجة للغصن الجيد لكي يثمر ثمرا جيدا. هذا يشرح حياتنا الروحية الآن. أنا تركيبة عجيبة، حاجة جديدة جات على أصل لمؤاخذة يعني ردي. عارفين حضراتكم الأصل الردي؟ يا إلهي يا إلهي على اللي عايز يطلعه كل يوم هسهر وجاهد. مش كنا بنرنم بنقول كده؟ نسهر ونجاهد كل ما الاقيه عايز ينبت أروح قاطع وقاصص. عملية مؤلمة، لكن بهذه العملية فقط تتوفر العصارة الجيدة أو العصارة للغصن الجيد لكي يثمر وتظهر فيا وفيك وفيك حياة المسيح. أكتفي بهذا التوضيح لعل العقدة شوية تكون اتفكت. فكت أخسمي؟ فكت شوية؟ طيب، علشان ما نبقاش بس يعني بنقرأ الأصحاح وإحنا حاسين كده إنه كأنه فيه لوغاريتمات. لكن هذا الكلام يا أحبائي من الناحية التدبيرية dispensational، ناحية التدبيرية اللي شرحتها في أول مرة، برضو بيديني تعليم أرجو إن إحنا ما ننساهوش، تعليم مهم هقوله بسرعة ويمكن أرجع له بتفصيل النهاردة أو في مرة تاني. أسس الله اليهودية، اسمعوني يا أحبائي، أسس الله اليهودية، فاليهودية مرتبة من الله لتتمم غرض محدد على الأرض، وكان لها بركات وكان لها تهديدات وكان لها مسؤوليات. ديانة مرتبة من الله اليهودية، لكن بمجيء الرب يسوع كتب الرسول بولس عبارات خطيرة: ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. كتب بولس هذا الكلام في الستينات من القرن الميلادي الأول، وفي سنة 70 ميلادية انتهت. يقول هنا في عدد 9 نبوة تنبأ بها داود عن هذا الحدث، وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجزاة لهم في نفس يوم عيد الفصح الذي فيه صلب ربنا الكريم وإلهنا. دخل تيتوس الروماني وهم يأكلون الفصح، وجعل أورشليم مسرحا لأكبر مذبحة عرفها التاريخ، لا قبلها ولا بعدها، عرف التاريخ مذبحة كتلك التي فعلها تيتوس في يوم عيد الفصح لتصر مائدتهم فخم. في هذا اليوم قطعت اليهودية، وكانت المسيحية كنبتة صغيرة بدأت تترعرع، وانتشر الإنجيل في ذلك الوقت في كل العالم القديم. وبقي معروف أن الزيتونة التي الزيتونة الجيدة، إيمان إبراهيم والتبرير بالإيمان، ليس في اليهودية لكن في المسيح. ومن يريد أن يكون شريكا في المواعيد اخرجوا من وسطها. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عرق. وانتهت اليهودية وبدأت المسيحية على الأرض. اسمعوني أحبائي في عجالة سريعة، وكما انتهت اليهودية ستنتهي، بس أقول، الديانة المسيحية. لقد تحولت المسيحية إلى ديانة، وأصبح في داخل المسيحية هناك مسيحيون حقيقيون، وهناك ديانة كبيرة جوهرها جوهر الديانة، شكلها شكل المسيحية. هذه الديانة ستنتهي، ستنتهي باختطاف الكنيسة. كما انتهت اليهودية سنة 70 ميلادية، ستنتهي الديانة المسيحية باختطاف الكنيسة. قد يسألني سائل، إيه الفايدة من الكلام ده؟ فايدة نبوية معزية، أن الديانات لها نهاية. حاجة تزعل ولا تفرح؟ فرح. والآي كيو، أنا زمان أطلقت الحرفين دول على كيان له نهاية. بس عايز أقول يا أحبائي، لقد ظهر هذا الكيان كعصا تأديب على المسيحية يوما انحرفت عن الله، يوما انحرفت عن الله، وسيبقيها الله ليكون أكبر عصا تأديب على اليهودية بعد اختطاف الكنيسة. لماذا قام هذا الكيان؟ عصا تأديب من الله، استخدمها الحكيم الوحيد ليضرب بها المسيحية ضربة رهيبة وصلت إلى عقر دارها في أوروبا. وبعدما تنهي عملها في المسيحية سيستخدمها الله كعصا تأديب لليهودية، ولن يذوق اليهود مرارا كما سيذوقونه بهذه العصا، كما يتنبأ يوئيل النبي. لكن بعد أن ينهي الله عمله يكسر العصا كعادته، فاستخدم أشور عصا تأديب، وبعدما أنهى تأديبه ماذا فعل بها؟ كسر العصا. أمين؟ قريب هيكسر العصا. لكن دعونا نتذكر أن إلهنا صاحب سلطان، يستخدم شر الإنسان لتحقيق مقاصده، سواء مقاصد النعمة أو مقاصد القضاء. مفيش حد كبير عليه، هو الكبير وحده، هو اللي ماسك الكل ويستخدم الكل ويسود على الكل. لكن أنتقل إلى فكرتين أحبائي في هذا الأصحاح وأكتفي بهم في هذا المساء. الفكرة الأولى، أرجو أن احنا نراجع الكلام ده في البيت، أن سر روعة هذا الأصحاح الذي جعل بولس الكاتب ينطلق مرنما ساجدا يا لعمق غنى الله، أنه شاف في الأصحاح ده، وأنا بشوف معاه وإحنا بنشوف مع بعض، خمس صفات في الله غاية في العجب، عارفينهم بس هنشوفهم بنور جديد. الصفة الأولى أمانة الله. الأصح ده هو اللي فيه العبارة هبات الله ودعوته هي بلا ندام. الأصح ده هو اللي بيقول العبارة الخطيرة الجميلة المرعبة، ألعل الله رفض شعبه؟ والإجابة حاشا. إيه يعني مالك يا بولس؟ منفعش، المسألة مش هم، المسألة هو قال. ولما هو بيقول منفعش يرجع في كلامه خالص. طمنتني يا بولس، متشكر، أنا متشكر خالص على الأصحاح ده، مش لأن إسرائيل يهمني، ما يهمنيش في حاجة، لكن أنا يهمني أنه بيثبت من خلال هذا الشعب أن الله لما بيقول ما يرجعش. حلو الإله ده، حلو الإله الأمين اللي ليس عنده تغيير، اللي ما يعرفش حاجة اسمها الظروف تغير له كلامه، ما يعرفش الكلام ده، اللي ما يعرفش حاجة اسمها الشر يمنعه عن تحقيق كلامه، ما يعرفش. فيش أكبر منه يا أحبائي، ما حدش يطوله، ما حدش يقف قدامه، من يقول له ماذا؟ هو الله، هو الله يا إلهي، بس يقول، بس يقول، ما دام طلعت الكلمة خلاص، خلاص هو قال، هو قال. ما أروع أن تبني إيمانك على أقوال إله ما بيغيرش كلامه. عجبي من إله يتطور، تنطبق عليه نظرية التطور، فبعد أن يقول يكتشف أن هناك طبعة جديدة فيطور كلامه إلى الأفضل. فلسو ليس هو الله الحي الحقيقي، الله الحي الحقيقي لا يتطور، لا يتطور، لكنه إذا قال خلصت، خلصت، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل، إلى أن تزول السماء والأرض. هتزول السماء والأرض. يا أحبائي ما أجمل كلام الله، أراه راسخا رسوخ الجبال، لا ده الجبال هتزول، ده الأكام هتنتهي، لكن كلامه لا يزول حرف نقطة أبدا، لا يمكن أن ينقض المكتوب. أمانة الله، صلابة أقوال الله. الله قال انتهت، قال له أنت ما فيش زيك يجيب اللعنة من حيث لا ندري، أنا سمعت عنك اللي تلعنه ملعون واللي تباركه مبارك، تعال جرب ولعن الناس دول. ما ينفعش، ما ينفعش، قد باركه فلا أرده. ده ما حدش بيعرف يرجعه، ده ما بيتردش، ده ما بيتردش. قد ايش رائع اني اتبع هذا الشخص اللي قال لي بحبك وما حدش هيعرف يرجعه، ولا حتى انا بجهلي وبغبائي والشر. أقول له قولها لي، بس قولها لي إنك بتحبني. يقول لي قلتها لك، حبيتك. طيب أنا وحش، يقول لي أدبك وربيك، لكن ما عرفش أرجع في حبك. خلاص، خلاص، مدام قالها خلصت. رائع هذا الإله. هذه الصفة الأولى التي يبرهنها الأصحاح، أنا بقول بس العنوان لكن يعوزني الوقت أن أجيب 6-7 آيات من هذا الأصحاح بتثبت أمانة الله. تكفي هذه العبارة هبات الله ودعوته هي بلا ندامة، يعني بلا رجوع، خلاص. الصفة الثانية نعمة الله، وأنا أتذكر أني وقفت عندها وقفة طويلة في أول لقاء لنا في هذا الأصحاح. تلك النعمة أحبائي التي لا نستحقها ولا نستطيع أن نكتسبها ولا يمكننا أن نكافئها. أقول تاني، النعمة هي عطية صلاح الله لنا التي لا أول حاجة نستحقها ولا يمكننا أن نكتسبها ولا نستطيع أن نكافئها. أنا ما استاهلهاش، ولو حد قال لي شد حيلك علشان تبقى مستحق ليها ما أقدرش، ولو حبيت أكافئها ما أقدرش، أفضل طول عمري أرنم وأقول مديون 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 مديون. هي دي النعمة. اللي الجميل اللي بيقدمها، كل الأصحاحات في العهد الجديد بتتكلم عن النعمة. الجميل هنا، الجميل هنا أنه قدمها لنا في صورة جديدة، ما فيش أصحاح تاني في الكتاب بيقدمها بالشكل ده. أشرت إليه عندما تفرغ كل الوسائل وعندما يسود الخراب ويبدو أن مقاصد الله لن تتم بسبب شر الإنسان، تبرز النعمة ونكتشف أن النعمة قادرة في هذه الحالة على الرغم من شر الإنسان أن تتمم مقاصد الله في البشر الأشرار دون أن تهمل التعامل مع شرهم بصورة عادلة. نعمة دي غريبة عجيبة فعلا. كلامي صعب؟ أفكه أكثر؟ يعني إيه؟ يعني أتخيل كده، أتخيل كده جاي واحد كشري رايح لهذه السيدة الرقيقة اللي اسمها النعمة، يقول لها يا أخت نعمة أنت جاية بإيه؟ تقول له جاية بمقاصد عظيمة أتممها في الوادي الشرير ده. لا منفعش، ده مش وش المقاصد دي، ده مش وش نعمة، ده ما ينفعش. كيف أيتها الأخت نعمة تجعلين العبد ابنا؟ ما ينفعش. كيف تجعلين النجس طاهرا؟ كيف تجعلين الأثيم قديسا؟ ما ينفعش. تقول له لو كان ينفع ما كنتش أبقى أنا نعمة. ما هو كده، هو لو ينفع يبقى ما كانتش تبقى أنا نعمة. لا طب وهتعملي إيه في البلاوي بتاعته؟ تقول له يوم ما تلاقيني عاجزة عن التعامل مع شره أبقى تعالى اعترض. أنا أتعامل مع شره؟ ده شره ده ما ينفعش معاه غير القضاء. تقول له هدبر اللي يشيل عنه. لا 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 أنت زودتيها قوي يا نعمة. تقول له ما هو لما تقول زودتها قوي ما تبقاش النعمة، ملهاش حدود. أخوتي الأحباء، لقد برزت النعمة في الوقت الذي ثبت فيه أننا لا نصلح لأي شيء من مقاصد الله. ما ننفعش الحاجة. جات النعمة وقالت هديهم كل حاجة. يا نعمة مليانين بالخطية والشر والفساد، قالت سأقدم العلاج الحاسم والعادل الذي يحفظ لله بره وحقوقه وقداسته ولن أتجاهل أبدا مطالبه. وهذا ما عملته النعمة. أخوتي أقول باختصار، قبل أن تجعلني ابنا جعلت المسيح لعنة من أجلي. هذا ما فعلته النعمة. قبل أن تقول للنعمة مغفورة لك خطاياك، جعلت حبيبي وسيدي يشرب كأس الغضب عني. إن النعمة لم تتجاهل شري، لكن النعمة دبرت الحل الحاسم العادل ثم أهلتني لكي أستمتع بمقاصد الله. ليه؟ ليه؟ اسمعني، إذا كنت بقول في الأولانية الله ما بيتغيرش، أقول في التانية الله ما يتغلبش. الله ما يتغلبش. تعرف لو كان نفسه يعملني ابن وبعدين شري منعه من أنه يخليني ابن، يقعد إلى الأبد غالب ولا مغلوب؟ مغلوب على أمره. يقول كان نفسي أخليه ابن. وما ينفع الكلام ده مع الله؟ حاشا. الله ما يتغيرش، الله ما يتغلبش. ليه ما يتغلبش؟ عنده نعمة دي بتحل له كل المشاكل. النعمة دي هي الحل الأخير لكل المشاكل. لكن الأمر الثالث اللي يخلي الواحد يغني في الأصحاح ده، سلطان الله يا رب بيصعب علي منك. لما بتسيب الشيطان يطلع شره، بيصعب علي منك لما بتسيب الإنسان يطلع شره. أنا يعني الحكاية دي مزعلاني قوي يا رب. ليه بس؟ ليه بس؟ ليه الشر شكله؟ طب أنت عاجبك شكل الشر يا رب؟ لا مش عاجبني. طب أنت عاجبك البني آدمين اللي بيعملوا الشر يا رب؟ لا مش عاجبني. طب أنت عاجبك الشيطان اللي عمال يطلع الشر ده؟ لا مش عاجبني. طب أنت متغاظ كده زي يا رب؟
لا بتخلص زيك بقى.
طب انت مقهور زي؟ يقول لا مقهور لا. طب ايه اللي مخليك مش مقهور يا رب رغم الشر ده؟ يقول لي هفرجك، هوريك، هخلي الشر يجري 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 يجري، ويكتشف الشر الغبي في الاخر انه عمل لي اللي انا عايزه. معقول يا رب؟ قلت طب استنى هفرجك، هفرجك. عايز ايه يا هوزة؟ عايز نبيع الواد يوسف ده. طب بيعه يا هوزة، بيعه يا هوزة. عايز ايه يا مرات فطيفاه؟ عايز انتقم منه ده لانه ما ادانيش اللي انا عايزاه. هتعمل ارميه في سلك؟ ارميه يا مرات فطيفاه. وانت يا ساقي عايز تعمل ايه؟ هنسى الراجل ده، انسى. شر في شر في شر. فوجئنا ان الشر ده وصل يوسف فين في الاخر؟ للعرش. هتعمل ايه يا بيلاطس؟ ابليس يملاله دماغه بالجبن وبالشر وبالفساد، فيحكم بصلبه وهو يعلم انه بريء. ويهوذا هتعمل ايه يا مجرم؟ هتخون علشان 30 من الفضه؟ ايوه هعملها. وانتوا يا رؤساء الكهنه اسلموه حسنا. اذا ترك الله فتاه القدوس ضحيه لخيانه خائن وجبن حاكم وحسد رؤساء دين، عملوا اوسع ما عندهم من شر، فاذ بشرهم ياتي الينا باعظم خلاص. وهو من فوق قاعد، مش قاعد نايم، قاعد ماسك. يا سلام على التحكم، يا سلام على التحكم. الشر يهدر كالطوفان بس بيتحكم فيه، بيتحكم فيه، ما بيمنعهوش بس مسيطر عليه بقبضة حديدية، يوجهه إلى حيث يشاء. وعندما يحاول أن يتعدى الشر، إذ بالإله العظيم يهدر من الأعالي، يقول له قف، إلى هنا تأتي ولا تتعدى، هنا تتخم كبرياء لججك. ويقف، يقف. وكم من مرات اختبرنا أن الشر يأتي ويتوقف، أو أن الشر يتحول إلى خير. الأصحاح ده بيثبت الحقيقة دي؟ شوف اتكلم عن النعمة، أعداد، لو حبيت أجيب 5-6 أعداد عن النعمة هلاقي، كان منهم عدد جميل هرجع له بعد شوية. بيتكلم عن السلطان، يا إلهي على السلطان. شوف بيقول لك إيه، بيقول لك إن الناس دول صلبوا ابن الله، بس بزلتهم صار الخلاص للأم. يا يعني دول لما رفضوا واتقطعوا قطعتهم دي فضت مكان لغيرهم، تصور، وجت بركة لغيرهم. جت بركة لغير. طب اسمع كده، يقول لك إن كانت زلتهم إيه؟ غنى. تخيل، دي وقعة سودة اللي وقعوها. وقعة سودة فعلا. طب يجي غنى من الوقعة يا ناس؟ من الوقعة يجي غنى؟ زلتهم صارت. مين اللي يعمل الحاجات دي يا أحبائي؟ سلطان الله. ما يتغلبش، رهيب، ما يتغلبش. زلتهم غنى للعالم، نقصانهم غنى للأمم. عجبي، قل لي إزاي النقص يبقى غنى؟ إزاي دي؟ النقص معروف إنه نقص، لكن في إيدينا الله النقص يطلع. هو ده سلطان الله على الشر. الآية اللي ممكن أعلق بيها على النعمة قبل ما انساها، آية جميلة ما فيش زيها في جمال الصناعة. اسمحوا لي أنا أقف وقفة شوية، كنتش أحب أقفها بس مجبر. طول عمري لما كنت أقرأ فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة. بعدين أقرأ النص الثاني، خبيش عليكم يعني، من سنين أقول يا رب النص الثاني ده مش داخل دماغي، مش راكب كده. وفوجئت أن هذا أضيف في إحدى المخطوطات وليس موجود في النص الأصلي. قد إيه كلمة الله عجيبة، قال له كلمتك ممحصة جدا. أعرف أن البعض يعترض على هذا وما بيحبوش، لكن أحبائي إحنا ما عندناش لوح محفوظ، نحن نعترف بالأخطاء في الترجمة وفي النسخ. بس اشكر الله عندنا 24 ألف مخطوطة أصلية نقدر نرجع وندور على النص الأصلي. فالجزء يتوقف عند هذه الكلمة: إن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة. حلو قوي العبارة دي، إن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال. وبولس يقول وإلا فليست النعمة بعد نعمة. يعني تخيل حضرتك واحد صاحب مصنع جاي آخر الشهر بيدي المرتب لعامل كد وتعب وكافح طول الشهر بعرق جبينه، في الآخر بيديله مرتبه، فأنا بقول له أنت بتديله إيه؟ اللي بديله فلوس. تديله ليه فلوس؟ قال لي بعطف عليه، بعطف عليه. من فضلكم يا أحبائي، ماذا هو حكمكم على هذا الرجل؟ كذاب، ظالم، إيه تاني عايزين تقولوه؟ مش مهذب، صحيح ما عندوش أخلاق عالية، ده تعب الراجل وكده، تقولي بعطف عليه يا كذاب. هل تتخيلوا أحبائي أن الناس بتحط ربنا في الموقف ده؟ هل تتخيلوا الشر؟ بقى أنت بتتعب وبتعمل وبتكافح وتاخد الخلاص، وبعدين ربنا يسمي الخلاص اللي أنت بتاخده في الحالة دي نعمة؟ ده إيه الإله ده؟ بقى بكدك وكفاحك تعبت وجهدت وصمت وصليت عشان تكتسب خلاص نفسك، وبعديها يجي ربنا في كتابه يقول ان اللي بيدهولك ده نعمة؟ بأي حق؟ بأي حق؟ إن كان بالأعمال فليس بعد، خلاص عيب، ما تقولش انها نعمة لأنك كده بتهين الله. سميها بالأعمال وقول ان الخلاص بالأعمال، وما تدخلش النعمة في الموضوع لأنه عيب وما يصحش. أنا يعني مبالغ في هذا الأمر يا أحبائي؟ إما ما قبلتهوش على بني آدم تقبلوه على الله؟ عشرات الآيات بتقول إن الله بيقول إنه بيخلص بالنعمة، وبعدين يطلب من الناس إنها تكافح وتشتغل عشان يديها الخلاص، وبعدين في الآخر يقول لنا أنا أخلصهم بالنعمة. أي إله إن هذا؟ ده إله أقول إيه عنه، لكن مش ده إله الكتاب المقدس. إذا ربنا قال بخلصهم بالنعمة وبالخلاص، ما تزودش عشان ما تلخبطش وتوقع روحك في الله. نعمة الله أمر عجيب، سلطان الله أمر عجيب. لكن يبقى أحبائي كمان أمر آخر يثير الإعجاب ويجعلنا نغني: حكمة الله. ودي اللي خلته غنى هنا: يا لعمق غنى الله وحكمته. حكمته في إيه؟ أنا ما بتكلمش عن قصة خلق، يعني إحنا لما بنشوف الخليقة بنقول ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنع، بس إحنا هنا مش قدام قصة خلق. لكن شوفوا أحبائي، حكمة الله بمعنى إنه دايما يحلها بطريقة ما تخطرش على بال، بسميها الخطة 101، لأنه إحنا نقعد نفكر 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 لغاية ما نوصل وجبنا آخر ما عندنا، تفاجأ إنه هو حلها بأني واحدة من المية؟ ولا واحدة من المية، حلها بطريقة تانية خالص. حكيم؟ لا مش حكيم، هو الحكيم وحده، الحكيم الوحيد. يا سلام يا رب اتعقدت قوي، يقول لي عليك لكن مش عليا. حكيم. رجعوا معايا الثلاث حاجات اللي فاتوا دول: أمانة الله، نعمة الله، سلطان الله. هتشوف فيهم حكمة الله في الثلاثة دول. خلينا أجيب لك بس أول واحدة، أمانة الله. اتزنقت يا ربنا، اتزنقت. أقول لك ليه اتزنقت. أنت وعدت مين بالمواعيد؟ شعب اسمه لهم المواعيد، ورطت نفسك ورطة ملهاش حل، اديت المواعيد لناس ما يستحلوش. أقول لي بقى، قول لي بقى هتخلص ازاي من الورطه دي؟ هتحلها ازاي؟ ما هو دلوقتي كلهم عملوا الشر، ما قدامكش غير انك تقضي عليهم. تقضي عليهم، هتدور على مين تتمم معاه مواعيدك. ما خلصت خلاص، خلصت خلاص. قول لي بقى هتعمل مواعيدك مع مين، وهم أشرار وفاسدين ويستحقوا القضاء. تطلع هنا حكمته. فاكرين الحكاية القديمة اللي هي رمز جميل؟ الست راحت مؤاب معاها ثلاث رجالة، رجعت بكام راجل؟ ولا راجل. طب وقطعة الحقل مين؟ عايزين راجل. في حل خلاص، لقينا الحل، خليها تتجوز وتخلف فيطلع الراجل. واحد يقول له لا بس قالك جيب بنت، تعقدت. اقول له لا، ده في مصيبة اكتر من هتجيب بنت، هي من اصله ما ينفعش تتجوز. خلاص ما هي خلصت. نفاجأ انها اتحلت ولا ما اتحلتش؟ اتاري دي راجعة ومعاها واحدة مؤابية، ترتبط بولي يقدر ويقبل انه يتجوزها ويجيب الوارث ليقيم اسم الميت على ميراث. طيب يا يعني عايز تقول لي ان ده كان رمز للقصة دي؟ اقول لك ايوه كان رمز. تقول لي طب بس ده رمز ناقصة حتة غلط، ليه يجيبها مؤابية؟ ما كان يجيبها يهودية علشان الرمز يبقى جميل. اقول لك لا ده كان باظ، لانها لو يهودية يبقى في استحقاق، لكن هو عايز يوريهم انهم لما هياخدوها في المستقبل هياخدوها بالنعمة وبدون استحقاق. وده اللي هيحصل يا احبائي، ده اللي هيحصل في المستقبل، انه اسمعني، هيكسر قلبهم بالقضاء والتأديب، وهيخليهم يتوبوا ويحزنوا وينكسروا، وهيخليهم يبكوا ويوصلوا ويعترفوا ويقولوا لا نستحق اي شيء، فقدنا كل استحقاق، وفي هذه اللحظة ستنشق السماوات وينزل، ويجي عشان يباركهم ويفاجئوا بأنه مجروح اليدين والرجلين. ما هذه الجروح التي في يدك؟ هيعرف يرجع. كيف سينجح في أن يتمم مواعيده لشعب فعل هكذا؟ حكمته. طيب حكاية سلطانه دي، تسايب الشر متخافش، عندي الخطة 101. هتبص تلاقي طبقا للخطة 101 الشر ده يجري 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 يجري، في الآخر تلاقيه على آخر لحظة الشر نفسه اتقلب وبقي عجيبة قوي، عجيبة قوي. وعلى فكرة قبل ما يوصل لخط النهاية بسنتي واحد كان لسه ايه؟ شر. وعجبي وصل لآخره، فجأة بصينا الإناء خير. قعد يوسف يتفرج على الحكاية دي، قال لهم أنتم قصدتم لي شرا والله قصد به. ده شغلته قاعد بس يوجه الشر عشان يخليه يعمل خير. دي حكمة ولا مش حكمة؟ حكمة. مع السلطان هناك حكمة. والنعمة، كيف تستطيع النعمة أن تتمم مقاصد الله في أناس أشرار؟ دبرت حكمة الله حل عادل مثالي عجيب بيتشرح في رسالة روميا. كيف نتبرر أمام الله؟ هذه كلها أعمال حكمة الله. هو ده اللي بولس قاعد يتأمل فيه، إزاي هتتمم مواعيدك ليهم؟ وإزاي هتتمم مقصدك؟ وإزاي يا رب هتقدر تحول الشر إلى خير؟ ودولا يتقطعوا يجي مكانهم الأمم، الأمم يجوا يغيروهم فهم كمان يرجعوا، وهم لما يرجعوا يبقوا بركة للأمم. إيه ده؟ يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، يا لعمق حكمته وعلمه. من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء. لكن أختم أحبائي كلامي بوقفة صغيرة أمام اقتباسات بولس في هذا الأصحاح. الأصحاح ده مش أكتر أصحاح فيه اقتباسات، ربما أصحاح 10 وأصحاح 9 فيهم اقتباسات أكتر، وأنا بنعمة الرب ومعونة منه بصدد عمل بحث ودراسة عن اقتباسات بولس في العهد الجديد شوف فيها العجب. لكن أنا بس قدام روعة الاقتباسات في هذا الأصحاح وهي قليلة ألفت النظر لبعض الأشياء. شوف مثلا في شكل الاقتباس، يقول في عدد 2 أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب. عدد 4، لكن ماذا يقول له الوحي؟ غير، خدتوا بالكم؟ ماذا يقول الكتاب؟ وبعدين يقول ماذا يقول له الوحي. لكن كمان في عدد 8 يقول كما هو مكتوب. 3 أساليب استعملها في الاقتباس. نكمل؟ عدد 9 يقول وداود يقول. عجبي بقى لما تقف قدام كل واحدة وتشوف، أشاور لبعض الأشياء بسرعة. بولس وهو بيجاوب على سؤال ألعل الله رفض شعبه، أعتقد تكلمت في الأمر ده في أول مرة، قلت إن فيه قدم 4 أسباب أو أدلة تؤكد أن الله لم يرفض شعبه، وكان أول دليل هو الاختبار الشخصي. أنا لا يا جماعة، ربنا ما رفضش شعبه من الخلاص والتبرير بالإيمان. إيه دليلك يا بولس؟ دليلها أنا قدامكم، ده أنا ما فيش أبدأ مني، وأنا إسرائيلي ومن سبط بنيامين وسيرتي معروف. تعرفوا أحبائي، هذا الاختبار اختبار بولس مش اختبار عادي، لأنه يقول أنتم تعلمون بسيرتي في الديانة اليهودية، وأني كنت أتقدم على كثيرين من أطرابي في جنسي، وكنت في عبادة أبائنا فريسي حسب مذهب عبادتنا الأضيق. كان كل اليهود عارفين الراجل ده شكله إيه. أعتقد أن اختبار بولس كان يصلح حجة، لكن لو تتذكروا لما تكلمنا في الموضوع ده قلنا مهما كان الاختبار قويا لا يصلح وحده أن يكون حجة، لكن بولس يرجع ويقول ماذا يقول الكتاب. بس يا بولس معلش، انت اختبارك مفيش زيه، حقيقي حقيقي اختبار شاول الطرسوسي مفيش زيه. ده الناس كلها كان بيقولوا اللي كان بيتلف الإيمان النهاردة بيكرز محققا أن يسوع هو المسيح ابن الله. ده صعب قوي، الاختبار ده مش سهل. أنا عايز أقول لكم على حاجة أخطر. واحدة من ضمن الحاجات اللي جعلت بولس يندفع بعواطفه ضدا لمشيئة الروح القدس وينزل إلى أورشليم ليكرز يقينه في قوة اختباره، لأنه كان عارف أنه لما يروح أورشليم يقول لهم أنا قدامكم أهو، كان متصور له أنه كل أورشليم تقام. كان عنده يقين في قوة اختباره وعظمة اختباره، لكن اختباره لا يصلح حجة. اختباره على العين والرأس لكن ما يكفيش. بس يا بولس حضرتك مش بس صاحب اختبار عظيم، حضرتك مش مفسر للكتاب ولا شارح للكتاب، حضرتك كاتب لتلتين العهد الجديد. يعني حضرتك يا بولس قول أنا بقول، ولما هتقول خلصت. لا لا، بولس مرجعيته يرجع ويقول ماذا يقول الكتاب. معلش يا بولس اسمح لي، حضرتك صاحب اختبار قوي وآنية من أواني الوحي. اسمح لي أقول لك كمان، أنا لم أرى عقلية يا بولس كعقليتك، فأنت فيلسوف ومفكر وقارئ مثقف، وأنت قدرت أن تحاج الرواقيين في أتينا، وأنت قدرت أن تحاج اليهود في أنطاكيا. أنت حج في فكرك وعقلك وثقافتك واتساعك، لكن قول اركن كل ده وارجع وقول ماذا يقول الكتاب. لكن اسمح لي يا بولس أقول لك حاجة رابعة، حضرتك انسى الثلاثة اللي فاتوا، حضرتك لمؤاخذة طلعت السماء الثالثة. يبقى قول يا بولس، قول بس. يقول لك لا، أرجع وأقول ماذا يقول الكتاب. أحبائي اسمحوا لي وأؤكد هذا الفكر، أعتقد أني أنا شخصيا واحد من أشد المتحمسين للإبداع والابتكار والتجديد، لكن أحبائي هناك خطورة مرعبة أن يكون ابتكارنا وتجديدنا ليس له سقف وليس له حدود. عندها نأتي ولا نتعدى. ما هو السقف الذي يقف عنده الفكر هو ما يقوله الكتاب. أمين؟ دعونا نفكر، دعونا نجدد، دعونا نعمل أذهاننا لغاية ما نيجي في حيطة ماذا يقول الكتاب. لازم نعمل إيه؟ نقف. وأبعد منها سنتي واحد، تحولنا من التفكير إلى الهرطقة. وهذا ما تعاني منه المسيحية اليوم. نفسي أتخيل، نفسي أتخيل شخص من كوكب آخر يجي ويتقابل معايا ويقول لي من فضلك عايز أعرف حاجة عن المسيحية، وأديله الكتاب المقدس، أديله العهد الجديد يقراه، وبعدين أبعته كنيسة من الكنائس التقليدية، وبعدين أسمعه وعظات من اللي بتحصل، يقول لي مال ده؟ أبعته بقى للطوائف البروتستانتية، يقول لي فين ده؟ فين ده؟ أين المسيحية؟ أين المسيحية؟ سببها إنه هذا السقف لم يحترم ماذا يقول الكتاب. أحبائي، أشعر بالارتعاد والخوف وأنا أسمع وسط البروتستانتية الآن أن النص لا ينبغي أن يكون سقف، والنص لا ينبغي أن يحدنا. ودعونا، هذه الكلمات تقال بالنص، دعونا نتحرر من قيود النص، دعونا نتحرر من قيود النص. أقول لهم يا من لم تصل عقولكم إلى بولس، بل أقول بكل حب وأيضا بتقدير، نحن جميعا أمام بولس أقزام أمام عملاق، لكن هذا العملاق يقول ماذا يقول الكتاب. لكن المرة الثانية يقول ماذا يقول له الوحي. حلوة الكلمة دي، ماذا يقول له الوحي. مش عايز أقف طويلا لأنه مش بحثنا عن الكتاب، لكن بولس يكشف لنا عن مرحلتين من مراحل كتابة أقوال الله. في مرحلة بيسميها هنا الوحي، أو اللي بنسميها الإعلان، إن الله يقول للشخص، ودي مرحلة. المرحلة الثانية إن الشخص يعمل إيه؟ يكتب. ليه بقول الكلام ده؟ لأن البعض قال لك هو ربنا قال لهم بس سابهم يكتبوا اللي هم عايزينه. أقول لهم لما نوصل لمسألة أرقام ما ينفعش إن هم يقولوا اللي هم عايزينه. وبولس قال الحتة دي في حتة فيها رقم، لأن ربنا قال له أبقيته لنفسي إيه؟ 7000. ما ينفعش هو يقول 70، ما ينفعش هو يقول 7، ما ينفعش هو يقول 700. يبقى إذا كتب اللي ربنا قاله له. بديع هذا الرجل وهو يختار المواقع ليضيف العبارات المناسبة. لكن أيضا يقول كما هو مكتوب. ولما يقول كما هو مكتوب يمجد ويعظم سلطان المكتوب. مين اللي كتبه؟ مين اللي قاله؟ ما يلزمنيش أعرف إنه هو مكتوب. والسيد تبارك اسمه في مواجهة إبليس لم يقل سوى هذه الكلمة، مكتوب مكتوب مكتوب. وآخر مرة يقول يقول داود. طب ايه معناها دي؟ لازم يعني كنت تدخل داود في الحكاية دي. فوجئنا بحاجة عجيبة قوي. تعرفين الآية دي جابها منين هو أحبائي؟ مزمور 69. مزمور 69 من أشهر المزامير اللي بتتكلم عن صليب ربنا يسوع المسيح. المزمور ده خطير. ده اللي بيقول في عطشي يسقونني خلا ويجعلون في طعامي علقما. مزمور رهيب. تعرفوا انه قاد النهاردة فوجئنا بهذا الامر. وعلى فكرة معظم الكتابات غير المسيحية التي تهاجم الكتاب المقدس هي خلاصة، مش خلاصة، هي تلخيص سخيف لكتابات نقد كتبها رجال مسيحيين بالاسم. لانه للاسف لا نمتلك العقول حتى، يعني العقول اللي تفهم غلط حتى، يعني ما وصلناش لسه لمرحله عقول حتى تفهم غلط. لكن بره في عقول بتفهم صح وفي عقول بتفهم غلط، بس المهم بيفهموا. فهناك فهموا غلط وكتبوا الكلام ده، هنا بيعاد تكرار الكلام اللي اتفهم غلط. فمثلا النقاد قال لك انا راجل بحكم المنطق، هذا الكلام تم في المسيح في السنه الفلانيه، ده مستحيل يكون كاتبه داود، والمزمور مش معنون ان داود اللي قايله، ده كلام اتكتب ودس كده بعد صليب المسيح. فوجئنا ان داود، ان بولس عجيبة، ما قالش في سفر المزامير إن كاتب المزمور هو داود. فوجئنا إن بولس بالوحي يقول إن كاتب مزمور 69 هو داود، ويقول وداود يقول لا تصر مائدتهم فخم. تعبت ولا أختم بحاجة؟ طيب فرج بقى على الإبداع، على الإبداع في الاقتباس نفسه. أنا كل ده في الشكل بتاع الاقتباس. بص ادخل معايا في مضمون الاقتباس، هو بيقتبس الحاجات دي ليه؟ بيقتبس الحاجات دي علشان بيقول في عدد 7، فماذا يعني الخلاصة اللي أطلع بيها؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله. إيه اللي بيطلبوه؟ البر. ما هم عايزين يعملوا إيه؟ يتبرروا. هم عايزين يتبرروا، بس عايزين يتبرروا بالطريقة بتاعته، فلم ينالوا، لكن المختارون نالوا، لكن المختارون نالوا، وأما الباقون فتقسوا. لو أنا نسيته بفكروني، إحنا آخر مرة تقابلنا مع كلمة تقسى في رومية 9:18 لما قال يقسي من يشاء على موضوع فرعون، استخدم في أصح 9 كلمة تقسية غير اللي هنا خالص، نبنجلها بعدين. يقولوا أما الباقون فتقسوا كما هو مكتوب أعطاهم الله روح سبات. اكتب عندك في كتابك دي إشاعية 29، وعيونا حتى لا يبصروا. اكتب في كتابك على مسؤوليتي تسنية 29 وأقرأهم لك، بس اللي يقراها يحس كأنه نص واحد، لكن هو مازج الاثنين مع بعض. عجب. طب هو ربنا قال كده فعلا؟ دي قال ودي قالها. طب ليه بولس ربطهم مع بعض؟ حكمة الاقتباس هنشوفها مع بعض. أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول حلو قوي إلى هذا اليوم، لأنه هيجي يوم يرفع البرقة، وبفكرني برضو بالبرقة دي لأنها موجودة، يرفع إلى هذا اليوم. يعني بولس بيدينا كده هنت إنه مش هيفضل الموضوع ده، يعني العمل القضائي عليهم ده مش هيفضل على طول. وداود يقول لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعفرا ومجازات لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحني ظهورهم في كل حين، حنظهرهم عبيد مشتتين إلى هذا اليوم. لكن خلوني قبل برضو ما أقول مضمون الاقتباس، خدتوا بالكم اقتبس من، قلت إشاعية 29، تسنية 29، وبعدين سفر المزامير. في العددين دول جاب الأنبياء والناموس والمزامير. فاكرين لما نروح له 24، الرب لما كان بيفسر للتلاميذ يفسر لهم من الناموس والأنبياء والمزامير، كل ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. بس يمكن واحد يقول لي بس فاتته الأسفار التاريخية. أقول اطلع لفوق شوية تلاقي كما يقول الكتاب في إيليا، وإيليا دي جت حكايته فين؟ سفر الملوك. يعني جاب كل العهد القديم في الأجزاء اللي قدام، مع أنه لما بيقول الناموس والأنبياء والمزامير بيتضمن أيضا الكتب التاريخية اللي هي أسفار الملوك وصموئيل. لكن أنا بس حبيت في عددين أوريكم أنه اقتبس من كل العهد القديم. لكن ليه مزج بقى؟ في عدد 8 كما هو مكتوب أعطاهم الله روح سبات. تعالوا نقراها في إشاعية 29. إشاعية 29 عدد أقرب من عدد 9. توانوا وابهتوا، تلذذوا وعموا. ده كلام الله بيقول لليهود، توانوا، خليكم في كسلكم، خليكم في نومكم. اخوتي الاحباء اسمعوني، فيها درس خطير لينا في هذه الايام. تلذذوا، تلذذوا وعموا. تلذذوا بايه دول؟ شبعانين ومبسوطين بايه دول؟ قد سكروا وليس من الخمر، لأن واحد يتسرع ويقول تلززوا بالخمر، لا، دول سكروا مش بخمر. ترنحوا وليس من المسكر، لأن الرب قد سكب عليكم روح ثبات وأغمض عيونكم. بصوا حبايب من الآخر عشان طولت قوي، تعرفوا إيه اللي سكرهم؟ تعرفوا الناس دي سكرت من إيه؟ من العبادة. الناس دي سكرانة بالعبادة، الناس دي سكرانة بالعبادة، الناس دي سكرانة من العبادة، رايح جاي يعبد، استمتع، يتلذذ. بس اسمع بيقول عدد 13، فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني. عبادة 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 جوه الجدران الأربعة، عبادة عبادة عبادة، وفي البيت لا، وفي الشغل لا، وفي الخفاء لا. طيب مبسوطين بالعبادة؟ تلززوا واعموا، تلززوا واعموا، لأن الرب سكب عليهم روح ثبات. أخوتي الأحباء، أنا مرتعب من هذا الأمر، لكني مشتاق من قلبي أن الرب يفوقنا من وهم منتشر الآن في المسيحية، العبادة الوهمية. قال السيد كل ذبيحة تملح بملح فليكن لكم ملح في أنفسكم. هل أنت ذبيحة؟ عايز تقدم ذبيحة؟ قدم نفسك ذبيحة. عايز تعبد الرب؟ اوعى تعبد بالفم، لكن اعبد بقلبك. يعني اعبد بقلبي، يعني قدم ذبيحة للرب، والذبيحة اللي عايزها الرب حضرتك. كل ذبيحة تملح بملح، ما هي الذبيحة؟ انا اقدم للرب. واللي مش عارف يقدم نفسه للرب ما يفكرش ان الكلام ينفع يبقى بديل. وعلشان تقدم نفسك ذبيحة للرب، فليكن لك ملح في نفسك القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب، لان كل واحد يملح بنار. واذا لم نملح كذبائح للرب بالقداسة العملية في حياتنا، لن تبقى لنا الا نار الدينونة. فضوها سيرة بقى من حكاية العبادة الشكلية دي. عايزين نعيش، عايزين نعيش، عايزين نعيش، ويشوفوا فينا الناس ان عبادتنا عبادة حقيقية مش كلام. تعرفوا الأصحاح ده بيبدأ بكلمة ويل لأرئيل، ويل لأرئيل. أرئيل، أرئيل هي أورشليم، ويقول لها اللي تدور الأعياد، يا مدينة الأعياد شغالة طحونة أعياد، لكن ابعد عني ضجة أغنيك ونغمة ربابك. فضوها سيرة، ترانيم وكلام جميل، والعيشة برة شر وفساد. تعبت من كتر الكلام ده، تعبت منه، هبطل أقول، تعبت منه. وقوف على المنابر وشر في البيوت، ونجاسة في البيوت، وسرقة في الأشغال، وعدم أمانة في الكلام، بس الأعياد شفالة، والعبادة مية مية، والحياة والقداسة مفيش مفيش. يا إخوتي الأحباء، هنقف قدامه قريب وسينير خفايا الظلام، هيكشف أراء القلوب. خلونا نعمل حساب الوقفة دي، اعملوا معروف، خلونا بدري بدري كده ننقي أنفسنا. أسكب عليهم روح سبات. سبات إيه بقى السبات هنا؟ عجبي على كلمة الله. تعرف الكلمة في الإنجليزي عمى، بس ليه تسمت عمى؟ برضو حاجة عجب الكتاب المقدس ده، عجب. يسكب عليهم روح سبات، يقولك الكلمة جاية في الإنجليزي، الكلمة اليوناني ترجموها إنجليزي أحيانا لو هتترجم في الكتاب الحرفي بريكينج، يعني شك، واحد بيه مش شك يعني داوت، لا يعني واحد بيوخز واحد، بس من كتر ما يوخز 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 أخونا إيه اللي جرى له؟ ماتت الأعصاب، ماتت الأعصاب. ويجي يقعد على البنك ويقولك اعمل ايه؟ اديني تاني، اديك ايه تاني؟ اديني وعظ، اديني وخز، انا مبسوط، اديني ادي لك ليه يا حبيبي؟ اديني عشان تبسط. هتروح تعمل بيه؟ لا خلاص، تو ليت. كان زمان لما كنا امنا كان ممكن نسمع ونعمل، بس بعد ما ولفنا ان احنا نسمع ولا نعمل وصلنا انه اسمع وتبسط لكنك مش بتاع. احبائي دي حالة على فكرة not voluntary، يعني مش بإرادتك، لكن دي حالة بيوصل إليها الإنسان دون أن يدري. إذا مرة ومرتين وتلاتة وعشرة وخزك ضميرك وما عملتش، يا غلبان يا بائس، بتوصل لمرحلة تسمع وتتبسط وما بتعملش، ويبقى وقع عليك القضاء وانت مش دريان. أسكب عليهم روح سبات وعيونا حتى، يعني في عينين بس ما بتشوفش، وفي أذان حتى لا يسمع. وهنا رح نقلنا من إشعياء لمين؟ لتسنية 29. بص هنا تسنية بقى عشان أوري لك روعة الاقتباس في تسنية 29. بيقول ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم في أرض مصر، التجارب العظيمة التي إيه؟ أبصرتها عيناك. عدد أربعة، ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهموا وأعينا لتبصروا وأذانا لتسمعوا إلى هذا اليوم. الفارق بين إشعياء وبين تسنية انه في إشعياء كان كلام عن طريق الانبياء، لكن في تسنية ده ما حدش بلغهم، ده هم شافوا بعينهم، لكن لا قطع فيهم كلام الانبياء ولا قطع فيهم اللي شافوا بعينيه. وكانه عايز يقول لا المساله مساله كلام جاي من انبياء ولا حاجه اشوفها بعينيا، المساله مساله قلب، ناوي يطيع ولا لا. واذا القلب ده مش موجود لا كلام انبياء يقطع فيه ولا لو شاف بعينه يقطع فيه. طب انت ماشي بتجيب من إشعياء وتسنية، هات لنا تسنية الأول وبعدين إشعياء. حط لي إشعياء الأول لأنه إبراهيم من زمان قال لو ما سمعوش من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات. عجبي، دي صناعة إنسان الكلام ده أحبائي. عايز يقول أنه أولا كلام الله، واللي ما ينفعش معاه كلام الله ولا حتى نشاف بعينه هينفع معاه. ثم يختم باقتباس من داود، انتقام مش كده؟ كلام يا رب اعمل ايه لتصر مائدتهم فخ. المسيحية ما فيهاش انتقام، غلط، بس المسيحية مش وقت انتقام. في فارق ولا ما فيش؟ في فارق. المسيحية ما فيهاش اله ينتقم، لا مش مظبوط، وإلا يعني لو عرفت كده أنه الواد التوربيني ده اللي كان عمل العمايل السودة في الأطفال ورماهم وما فيش انتقام، مين يقبل حاجة زي كده؟ مين يقبل؟ مين يقبل خطية وفجور بلا عقاب، دي تبقى مصيبة. لا، إلهنا إله منتقم وهينتقم، بس الوقت ده مش وقت انتقام. خدوا بالكم من جمال الكلمة، لما دخل مجمع الناصرة فتح السفر، روح السيد الرب علي مسحني لأبشر المساكين، لأنادي بسنة الرب المقبولة، وطوى السفر. تعرفوا كمالتها ايه؟ وبيوم انتقام لإله. أحبائي، ستخطف الكنيسة عن قريب، والجالس سيفتح السفر، لا من مجمع الناصرة لكن من العرش هناك. وعندما يفتح السفر، بس يفتح والنقمة تنزل، وسيعاني العالم من يوم انتقام لإلهنا. هل توجد نفس في هذا المكان تريد أن تهرب قبل الغضب؟ هل توجد نفس تفتح قلبها؟ اسمع، قبل ما يجي الغضب في غضب تاني إن قلبك يتأسى. أسكب عليهم روح سبات. خلونا نوقف مع بعض، اللي عايز يشكر الرب يشكره، اللي عايز يخاف ويرجع له يتفضل، اللي عايز يتوب ياريت، إنه وقت مقبول. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كل ذبيحة تملح بملح فليكن لكم ملح في أنفسكم. دقائق مهمة مع أخونا نجيب فيها نرفع قلوبنا للرب.